أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. السلام على الخد التريب، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الجسد السليم. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. قد غال خسف الردى بدر الهدى فهوى، فيا نجوم السمايا من بعده انتثري، حلو الشبيبة يا لهفي عليه ذوى. من بعد إناعه بالعز والظفر خضابه الدم والنبل النثار وقايد وقاسم، زفته أعداه بالبيض والسمر يا
وصالك وصالك يا ابن القطع يا بالطايا والله وصالك وصالك ودهرك قطع عن امك والله وصالك 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 الحسن يا ابن الحسن بالطاف وصالك وصالك تقدم نحرك الحسين خيه تقدم منحرك الحسين
لكنما الأمر والحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. يمر مشروع الزواج بمراحل عديدة، وكل هذه المراحل لها أهمية تؤثر في مستقبل هذا المشروع، إلا أنه من بين هذه المراحل هناك مرحلة تمثل الركيزة الأساسية، العصب، الأساس، العمود الفقري للحياة الزوجية، والتي هذه المرحلة إن أتقنت بشكل دقيق ساهم هذا الإتقان في تسييج الحياة الزوجية بالسعادة والاستقرار والطمأنينة، ألا وهي مرحلة الاختيار. مرحلة الاختيار الزواجي ضمانة مهمة لسعادة الحياة الزوجية والاستقرار الحياة الزوجية، وبقدر ما تتقن هذه المرحلة راح تقل بدرجة عالية وبنسبة كبيرة نسب الطلاق التي نسمع عنها. لأهمية هذا الموضوع سوف أتحدث عن جانبين أساسين، ولكن بمقدمة بسيطة قبل الدخول في هذين الجانبين. الاختيار كعنصر مهم أو مرحلة مهمة في نجاح الحياة الزوجية نجد له مساحة واسعة في النصوص التي وردت على لسان النبي صلى الله عليه وآله ولسان أهل بيته، والنصوص لدينا كثيرة فيها لفظ الاختيار، سواء كانت تلك الروايات تركز على حسن الاختيار في جهة معينة أو في جهات مختلفة ومتعددة، نستطيع أن نلغي هذه الخصوصيات ونركز على مبدأ الاختيار وأهمية الاختيار. فقد جاء في الحديث الذي يرويه الحر العاملي في الوسائل عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، قال النبي: اختاروا لنطفكم فإن الخال أحد الضجيعين. وأيضا هناك رواية أخرى: تخيروا لنطفكم، تخيروا أو اختاروا. هذه المادة اللفظية مركز عليها في الروايات، وهذا يدل على أن النصوص وألسنة المعصومين كانت تولي موضوع الاختيار أهمية بالغة، وأن لا تمر هذه المرحلة بشكل عفوي وبشكل غير دقيق. قد يقول قائل: لماذا هناك تركيز على اختيار أو انتقاء الفتاة؟ دقق على الفتاة، اختاروا لنطفكم، تخيروا لنطفكم، لماذا لا يكون مثل هذا التدقيق على الشاب؟ هذا سؤال جاءني من بعض المؤمنين، يعني لماذا هناك نجد تركيز على الجانب الذي هو في صوب الشاب وليس في صوب الفتاة؟ أقول هذا ليس بصحيح. الروايات كما هناك فيها لسان شديد على حسن اختيار الفتاة، هناك روايات تؤكد على حسن اختيار الشاب والتركيز عليه أيضا. فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله في موضوع الكفاءة: المؤمن كفء المؤمنة. فسئل النبي صلى الله عليه وآله عن الكفء: ماذا تقصد بالكفء؟ قال: أن يكون عفيفا ذا يسار، العفة يكون عفيف ويكون ذا يسار. وفي روايات أخرى تحدثت عن دينه، عن خلقه. إذن ألسنة الروايات لم فقط توجه الكلام عن التركيز على مواصفات الفتاة وتركت المجال مفتوحا للشاب، لا أبدا، هناك أيضا بألسنة مختلفة هناك تركيز أيضا. أمير المؤمنين عليه السلام حينما أراد أن يخطب جاء لأخيه عقيل، قال: اخطب لي امرأة من ذوي البيوت والشجاعة لتلد لي غلاما شجاعا. فالاختيار مهم، يعني أمير المؤمنين يريد يأكد على عنصر الاختيار، وإلا هو قادر على ذلك، لكن يريد أن يظهر، يبرز هذا الموضوع اجتماعيا. اسألوا، دققوا على موضوع الاختيار، الاختيار. فالاختيار في نظر الشارع المقدس وفي نظر العقلاء له أهمية بالغة لا تنكر. فالمرحلة هذه أكدوا عليها وتمهلوا فيها وخذوا وقت طويل فيها، لأنها تمثل الركيزة الأساسية. أدخل في الحديث أو أدخل بحديثي بالوقوف على الجانبين المهمين في الموضوع. هناك ضوابط لقانون الاختيار. تفتوا لي أيها الشباب، أخوات المؤمنات، بناتي، التفتوا لي، هذا موضوع مهم للغاية، يمثل عصب في حياتنا وفيه نقاط جوهرية. ما هي ضوابط قانون الاختيار؟ ضوابط قانون الاختيار، الاختيار إذا كان بهذه الضخامة وبمثل هذا الحجم وهذا التركيز والأهمية، أليس له ضوابط؟ نعم له ضوابط. تحت عنوان الضوابط أركز على جهتين، حديثي في جهتين وضابطتين. الضابطة الأولى ترجع إلى وسائل الاختيار، كيف نختار وسائل الاختيار، والضابطة الثانية تعود إلى الضمانات التي تنجح قانون الاختيار. شو الضمانات؟ سوف أتحدث عن هاتين الضابطتين. نجي للضابطة الأولى، وسائل الاختيار ما هي؟ الوسائل المتاحة التي يمكننا أن نناقشها. كيف يختار الشاب الفتاة؟ وكيف تختار الفتاة الشاب؟ هذا السؤال جوهري، ولأننا نعيش في مجتمع محافظ وملتزم وفيه عادات وتقاليد، موضوع الاختيار يعني انتقاء الفتاة من قبل الشاب فيه عدة صعوبات. الشاب لا يعرف كيف يختار، ومن هي الفتاة التي يقترن بها، وكيف يصل إلى المواصفات المطلوبة. هناك حلقات مفقودة في هذا الموضوع نحتاج نسلط الضوء عليها بشكل سريع. الاختيار يتم بطريقتين حسب المسح المبدئي، بطريقتين. الطريقة الأولى اختيار بالوكالة أو النيابة، سميه ما شئت. المقصود به أن الشاب يوكل أو يوكل أمر الاختيار إلى أمه أو أخته أو عمته أو خالته وما أشبه. يقول لها أنا أبي تدوري لي بنت. شلون تدوري لي بنت؟ شوفي لي بنت. إيش معنى شوفي لي بنت؟ يعني أنت شوفي لي مواصفات على ذوقك، حددي لي مواصفات ترينها أنت واختاري أنت. فكأن الشاب يوكل ينوب أمه أو أخته أن يحددوا المواصفات، أن يحددوا المعايير لاختيار الفتاة، وبعد ذلك هو يمضي ويقول لهم تقدموا. هذا من أكبر الأخطاء، وإن كان بعض الحالات تنجح وحالات تنجح ممكن، بس الطريقة خاطئة. الطريقة تكتنفها أخطار، وفيها مجموعة كبيرة من الأخطار والخسائر. لأن كم حالة أن الفتاة أو الشاب يقول تسرعت، لم أخذ، يعني لم أكن جادا أو متخذا الوسيلة المثلى في الوصول إلى الفتاة المطلوبة. بالتالي قضية التوكيل أو جعل الموضوع في ميدان الأم أو الأخوات بهذه الطريقة، هذه طريقة خاطئة، وإن نجحت أحيانا بس ما يمكن اعتمادها أبدا. هناك وسيلة أخرى، الاختيار بالأصالة، أنك تشرف بنفسك على الاختيار، وهذا إلى صورتين. الصورة الأولى أن تحدد المواصفات المطلوبة، تحدد المواصفات، تقول أريد كذا كذا كذا، زين، ثم تطلب من أمك أو أختك أو القريبين منك أن يبحثوا عن هذه المواصفات التي طلبت أنت وأشرفت عليها، ويجوا ينقلون لك والله احنا شفنا واحدة كذا كذا كذا، زين، بس ما تدري أنت هل الواقع مطابق للأوصاف المنقولة ولا لا. هذا نقل، صحيح أنا اللي محدد المواصفات، لكن أنا ما شفت المواصفات منقولة لي، فلا أحرز أن الواقع يطابق الوصف. هذه العملية صحيحة، ولكن يجب أن تكمل بخطوات، منها النظرة الشرعية، منها، والنظرة الشرعية ليست كل شيء، سأتي للكلام. وهناك صورة أخرى في الاختيار بالأصالة، أن يحدد الشاب الأوصاف المطلوبة بكل تفصيل وشفافية، لأن كلمة اختاروا لي مرة زينة ما ينفع، ترى أحذر الشباب منها، كلمة حلوة بس ما تنفع في قضية الاختيار. يما شوفي لي واحدة زينة، شنو زينة يعني؟ زينة عندك شيء، وعند أمك شيء، وعند أختك شيء، كلمة فضفاضة عامة، شنو زينة يعني؟ زينة واحد اثنين ثلاثة أربعة، حدد لي شنو زينة. زين، احذر يا أخي يا ولدي أن تقول زينة وتسكت، كن شفافا وصريحا في ذكر التفاصيل مع أهلك، لا تدخل في متاهة ومشاكل وتدخل بنات الناس في مشاكل من البداية. والله هذه طبق مواصفاتك بالدقة مبدئيا. زين، فالصورة الثانية في الاختيار بالأصالة، أن الشاب يحدد الأوصاف بالدقة، ثم بعد ذلك يعطيها الأهل ويبحثون الأهل، ثم بعد ذلك بعد البحث يقولون له إحنا شفنا هذه المواصفات، يجري عملية مطابقة بين الواقع والوصف، وذلك من خلال النظرة الشرعية. والنظرة الشرعية تحل جزءا من الاطمئنان النفسي. لفتوا لي إخوان القضية هذه بحذر، يجب أن تتم بحذر. زين، السؤال شنو الأوصاف؟ راح أعود، بس هذا جزء مهم أريد أدخله في البيت. شنو الأوصاف؟ يقول لي واحد من الشباب إحنا ضايعين، يعني ما أدري شنو الأوصاف اللي اختارها، والفتاة القضية عائمة، أوصي وصية عامة وعندي شيء من التفصيل بعد ذلك. الوصية العامة أن الحياة الزوجية تحتاج إلى اطلاع، إلى قراءة، لازم نقرأ، لازم نفهم الحياة، لازم نفهم المرأة، المرأة تفهم الرجل، طبيعة الحياة يحتاج لها إلى وعي. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: العارف بأمور دنيا لا تهجم عليه اللوابس اللي تلبس عليه وتشبه عليه. شباب أولادي، هذه حياة يا بناتي، هذه حياة، حياة مو لعب. الاقتران بشاب أو الاقتران بفتاة معناه تكوين بذرة لأسرة راح ترفد المجتمع بطاقات، بكوادر. هذه لازم يعني ندقق في موضوع تكوينها بشكل كبير جدا. زين، لما تقول لي شنو المواصفات، أكو عندنا مواصفات تشكل خطوط عريضة، عريضة موجودة في الروايات، وهذه الروايات تحتاج إلى دراسات. شمثل يعني لما تجي روايات الكل يحفظها، يقول النبي الأعظم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. زين، سؤال شنو الدين، شنو الخلق؟ بعض الناس يفسر الدين أنه يصلي ولا ما يصلي بس. هذا الشاب تشوفونه في المسجد ولا ما تشوفونه؟ إذا تشوفونه معنى عنده دين، ويختصر الدين كله في الصلاة، وهذا خطأ كبير. الصلاة عمود الدين، لكن الصلاة ليست كل شيء يكشف أن ذاك الشخص متدين فعلا، التدين المطلوب. الروايات هذه يحتاج لها إلى فهم، إلى فقه. بعضنا يأخذ فهمها بشكل سطحي. السؤال: أوليست المعاملة من الدين؟ الدين المعاملة، مو؟ هل سألنا عن المعاملة؟ شلون يتعامل؟ وهذا مهم. شلون يتعامل هذا مهم. تقول لي هذا يبي له وقت حتى أدرس حياته ولو جزء بسيط. إيه وقت، وأخذ وقت. أنا راح أسلم بنتي، والعجلة على شنو؟ ليش؟ أنا مو مستثقل وجود بنتي في بيتي حتى بسرعة بسرعة أعطيها إياه. خذ وقتك، ادرس هذه الشخصية، راح تأمن بنتك عنده. وما تدري أنت تدخل بنتك في جنة وفي جحيم على شنو؟ ليش العجلة؟ ادرس وضعه، ادرس شخصيته، ادرس علاقاته، ادرس معاملاته. الدين المعاملة. وحتى لو حصل لك طريق تعرف نفسيته أيضا مهم جدا. هذا كيف تعرفه؟ هذا يحتاج إلى برامج ومشاريع في الحقيقة اجتماعية رائدة فيها وعي أن الناس تتقبل مثل هذا الوضع. على كل، الرواية الأخرى، يجي واحد للإمام الرضا عليه السلام يقول له: سيدي أريد أزوج بنتي، أزوجها منه؟ قال: زوجها التقي. شوف لك واحد تقي، مو أي واحد يجيك. والرواية تقول عن الإمام الصادق: من زوج ابنته شارب خمر فقد قطع رحمها. يعني دقق على وصف اللي يجي البنتك. والله رجال، الرجال يشيل عيبه. تركوا هالكلمة هذه، ترى هذه الكلمة مو صحيحة، وإن انتشرت اجتماعيا بس مو صحيحة. شنو الرجال يشيل عيبه؟ يعني يجيني شاب مملوء عيوب من رأسه إلى أخمص قدميه كون رجال ما عليه. شنو كرجال ما عليه؟ وين أصرفها في هذه الكلمة؟ وسلم بنتي. احنا لا يصير بعد ندخل في قيود وأسر كلمات اجتماعية توارثناها. قل هذه والله المعروف بين الناس، علي من المعروف أنا؟ هذا لا منطق ولا شرع يقر هذه الكلمة. والنبي يقول: أن يكون عفيفا ذا يسار. الدين، الخلق، شنو الرجال يشيل عيبه؟ مملوء عيوب أعطيه بنتي؟ بأي منطق هذا؟ كلمة خاطئة، كلمة خاطئة بامتياز. المهم يقول للإمام الرضا: زوج ابنتك التقي الذي إذا أحبها أكرمها وإذا كرهها لم يظلمها. في شيء عنده يسمونه الله، يراقب، يخاف، يحذر، يقول: لا، ما أريد أظلمها. إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أظلمها؟ ليش أظلمها؟ الله يشوفني. واحد يقول لي: يوم من الأيام كنت على باب المحكمة، عندي معاملة، وهذا رجل مخلص أنا أعرفه، يقول: أشوف مجموعة من رجال وبينهم مرأة، ورجل بينهم يضرب تلك المرأة، يضربها بالشارع. يقول: حملتني الغيرة، صار عندي فضول، رحت هذه المرأة، ركبوها السيارة ومشت، في رجال واقفين أسألهم: شو اللي قاعد يصير؟ قال: اللي ضاربها زوجها. يقول: أنا بطلقها، قبل ما أطلقها وأدخل أولا، يقول: أبرد قلبي وأضربها بالشارع يم الناس قبل الطلاق. ما تخاف الله أنت؟ ما في شيء عندك الله اسم؟ وهذا أقول يمكن تلقاه يصلي وتلقاه يصوم بس ما عنده تقوى، ما عنده تقوى. يقول لإمام الرضا عليه السلام: زوج ابنتك التقي، إذا يحبها يكرمها، ما يحبها ما راح يظلمها. زين، هذه ضوابط عامة، قضية الدين، الأخلاق، التقوى، الورع، هذه تحتاج حتى تكتشفها إلى وقت. يا أبو البنت، يا أخو البنت أو الفتاة، خذ وقت، خذوا وقت أكثر وأكثر وأكثر في اكتشاف هذا الشخص منه. خذ وقتك، لا تستعجل. إذن الوسيلة الأولى، يعني في ضابطة الاختيار، الاختيار بالأصالة، تكون عن وعي ودراية وشيء من التأني والحكمة. زين، نجي للضابطة الثانية وهي ضمانات نجاح وسائل الاختيار. احنا قلنا أن الوسيلة المهمة والناجحة اختيار بالأصالة. حتى تنجح عملية الاختيار الواعية نحتاج إخواني أخواتي إلى ضمانتين مهمتين، وهاتان الضمانتان المهمتان تفرضهما علينا طبيعة الزمن الذي نعيش، والحياة تعقدت أكثر، سياق الحياة تعقد، تشربكت الأمور كلها. لذلك لابد نطور من وسائل الاختيار ونطور من ضمانات نجاح الاختيار. أذكر ضمانتين. الضمانة الأولى التي يجب أن يتقبلها المجتمع، والحمد لله المجتمع تقدم فيها تقدم كبير، هي النظرة الشرعية. النظرة الشرعية هي أسلوب أقره الشارع المقدس لكي يطابق الشاب بين الواقع المختار وبين المواصفات المطروحة والمعروضة على أمه وأهله. يعني أهلي اختاروا لي، طيب هل اللي اختاروه مطابق فعلا للمواصفات التي أعطيتها أو لا؟ مجرد نقل، يمكن وصف شيء والواقع شيء ثاني. فلذلك الشرع أقر النظرة الشرعية حتى تعطي اطمئنان نفسي للشاب قبل أن يوافقهم وهو يقرر. لكن النظرة الشرعية، التفتوا لي أيها الأحبة، النظرة الشرعية لها ضوابط شرعية. في بعض الحالات وبعض تطبيقات النظرة الشرعية فيها محاذير أصلا. أعطيكم بعض الشروط. الشرط الأول في النظرة الشرعية، أقصد بالنظرة الشرعية اللي أقرها الشارع، أن الشاب يجوز له ينظر إلى شعر الفتاة، إلى ساقها وما أشبه. ذي نظرة خاصة، ما تقول لي والله هي محجبة ومسترة بشوف وجهها، هذا مو مقصود بها النظرة الشرعية ترى. لأن النظرة الشرعية مصطلح خاص، زين، راح تكشف عن جسد الفتاة. عذروني يعني في الكلمات، لكن أكون صريح معاكم، هذه النظرة الشرعية يقصد بها هكذا حتى تعطي جانب من الإطمئنان النفسي، لأن هذا راح يقترن بها طول حياته. زين، من المهم أن لا يكون مسبوقا بحالها، هذه العبارة يذكرونها الفقهاء، أن لا يكون مسبوقا بحالها، يعني قد رآها سابقا ويعرف بحالها، فيطلب النظرة الشرعية على شنو؟ تحصيل حاصل، هو تفرج يعني؟ ما يجوز. الشرط أن لا يكون مسبوقا بحالها، يعني قد رآها وهو يعرف وضعها وحالها، فلا يجوز له أن يطلب النظرة بعد كونه عارفا بحالها، لأنه تحصيل حاصل إذا كان قد رآها مسبقا. الشرط الثاني أن يكون محتملا للاقتران بها كزوجة. بعبارة أخرى، إذا الشاب قالت لأمه هذه الأوصاف، قال أصلا ما بيها أنا، هذه ما تصلح لي، إيه أنت شفها عاد أول، وهو في داخلي قاطع 100% أنه لن يقترن بها، يجوز؟ لا، لأن الفتوى تقول أن يكون محتملا للاقتران بها، أما إذا كان قاطع يجوز. ما يصير يدخل بيوت الناس يتفرج وهو يقطع 100% أنه لن يقترن بها، ما يصير. ويفترض أن المواصفات هذه تعرض على الشاب قبل ما يشوف البنت، هذه المواصفات اصلح لك هذه المواصفات إيه ولا لا؟ ما يقول والله خلي أشوف أول. أول هذه مبدئيا المواصفات تجعلك محتملا للاقتران بالفتاة ولا لا؟ إذا في احتمال تقترن تفضل، إذا تقطع ما يجوز أن تكون محتملا للاقتران بالفتاة. وأما إذا كنت قاطعا بعدم الاقتران بها فلا تجوز لك تلك النظر. السيد السيستاني دام ظله ايش يقول؟ هذا في الاحتمال، الاحتمال شرط على نحو الفتوى. أما القصد أن يكون قاصدا فيشترطه على نحو الاحتياط الوجوبي، أن يكون قاصدا، يقول هذا احتياط وجوبي، يعني حتى يجوز له تجوز له النظرة الشرعية لا بد أن يكون عازما على الزواج عليها على نحو الاحتياط الوجوبي. قضية يعني فيها تشديد، مو بس فقط تعال شوف البنت هي فرجة، لا. الشيء الآخر من الشروط أن لا يكون فيها تلذذ، يعني لا تكون النظرة بقصد التلذذ، أن يقول بشوفه وقد قصد التلذذ في النظر، قصده، هذا لا يجوز شرعا. في قضية أخلاقية مهمة لها ارتباط بالشرع، وهي إن رأى الشاب بالفتاة ما شاف، يعني كان محتمل أن يقترن بها بس بعد النظرة ما شاف أنه يستطيع أن يقرر للارتباط بها، حذاري 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 أيها الشاب أن تنقل شيئا مما رأيت. هذه بيوت ناس وأعراض ناس، أنت ما عجبك اللي شفته أمضي بصمت، لعل هناك من هذه المواصفات التي لم تعجبك تعجب غيرك، ومئات من غير ممن غيرك يعجبهم هذا الوصف، اختلاف أذواق الناس. فأنت لا تقطع الطريق على غير هذه البنت، تقطع طريقها لما تقول هذا أنا شفتها ولا فيها وصف كذا، شنو أن تعطي حكم عام وفيها كشف لأستار الناس، ومن كشف ستر الناس كشف الله ستره، هذا أمر مهم جدا للغاية. إذن الضمانة الأولى النظرة الشرعية، بس النظرة الشرعية لها ضوابط، وضوابط شرعية يجب التقيد بها. الضمانة الثانية التفتوا لي إخواني أخواتي، الضمانة الثانية اللي تنجح وسائل الاختيار الاستبانة. بعض المختصين طرح هذا المشروع وهي فكرة ذكية جدا، أبلور لكم فكرة الاستبيان. الأستاذ علي العباد أحد المختصين في هذا الباب، تواصلت معه في هذه النقطة، عنده فكرة من خلال خبرته في هذا الموضوع. شو يقول؟ يقول النظرة الشرعية توقف الشاب في الأعم الأغلب على الصورة، على مواصفات الجسد، ويبدأ الشاب يكمل المواصفات الأخرى بناء على الصورة الظاهرية. يعني يقول ما دام شكلها زين معناها تفكيرها زين، أخلاقها زين، هذا يسمونه تكميل ربما ما له أساس، فكأنه أكمل الجزء الخفي في الفتاة، والفتاة أكملت الجزء الخفي في الشاب من خلال الصورة. وهذا يكفي؟ ما يكفي. يعني واحد شاف فتاة في صورتها جيدة لكن لا يعرف تفكيرها شنو، لا يعرف فهمها للحياة شنو، قناعاتها شنو، كيف تفكر؟ ما يدري، هذه قضايا مخفية، وهذه تبين بالعشرة الطويلة. وأخته وأمه ربما الناس قال لهم والله واحدة روحوا شوفوها، ما عاشروها. فالنظرة الشرعية توقف الشاب على الصورة، والفتاة تشوف صورة الشاب، صورة هذه بس، العقل شنه، القناعات شنه، الأفكار شنه، ما حد يدري، ما حد يدري. زين، فقال هناك حلقة مفقودة بين النظرة الشرعية وبين القناعة الحقيقية لدى الطرفين. كيف نقلق أو نردم هذه الفجوة؟ ابتكر قضية الاستبيان، فكرة ذكية، أعد استبيان، يمكن هو معروض في الشاشة وشار إليه، واستأذنت منه أن يوضع أمامكم، واللي يريد يحمله ويسحبه على قناة التليجرام راح أضعها. هذه الاستبانة فيها أسئلة موجهة للبنت وأسئلة موجهة للشاب، أسئلة مدروسة بحيث تتغلغل هذه الأسئلة إلى العقل، إلى الفكر، إلى القناعات، إلى التوجهات، إلى فهم الحياة، وتجاوب عليها البنت. هذه مع النظرة الشرعية قبل الموافقة، ربما لا تتفق مع الشاب. وهذه مشاريع رائدة اجتماعيا، تقول لي والله المجتمع ما يتقبل، راح يجي وقت ضروري يتقبل، لأن نسب الطلاق، عملية عدم التوافق قاعد تزيد. لازم في أفكار تردم الفجوات، لازم في مشاريع رائدة تحاول أن تغلق هذه المسألة، لابد. الاستبيان فكرة ذكية، الفتاة تعطى ذلك الاستبيان، يلا عبر الأسئلة جاوبي، والشاب كذلك. وممكن الاستعانة بالمختصين في قراءة الاستبانة، تقول لي هذا يتطلب شهر أكثر، ما عليه شهر، شو المشكلة يعني؟ وعلى يعني أهل الولد ما يتعجلون يضغطون على أهل البنت، يلا يلا بسرعة جاوبوا، يلا بسرعة عطونا الموافقة، شنو؟ يواش يواش، الحياة وتكوين أسرة وقناعات مو هالشكل، مو هالشكل. حتى إحنا نحاول نقلل من مشاكلنا ونقلل من تصدع البيوت، نحتاج إلى تروي وحكمة ورفض ودعم مثل هذه المشاريع. هذه الاستبانة من شأنها أن توفر عنصر الطمأنينة أكثر، أن تجعلك على اطمئنان تام بأن اختيارك في محله، أو لا والله هذه الفتاة أو هذا الشاب قناعاته وأفكاره ونفسيته ما أتوافق معه، خلاص على البر، ما بعد يصير عقد ولا بعد يصير شيء ولا شيء، ليش أدخل في هذه المتاهة كلها، مصاريف الزواج وغيره وبداية حياة ثم ليش كل هذا، ليش أساسا؟ إذن هذه الضمانة الثانية، وانتهى حديثي عن الجهة الأولى. الجهة الثانية مجرد رسائل، بس رسائل مهمة، أختصرها برسالتين. الرسالة الأولى إخواني أخواتي، اليوم المجتمعات أخذت تتطور بشكل كبير في مسألة التأهيل للزواج، يعني غير الأفكار القديمة. والله واحد قال حق أمه يلا روحوا يشوفوا لي واحدة ويلا زين وكذا، يلا على طول عقد ومع السلامة. وقف وقف وقف، الآن ما عادت هالقضية في منظومة المجتمعات العالمية مقبولة، وفعلا هذه تحتاج لها نظر. يعني ضمن الدراسات هذه عملية فيها ما فيها وعليها مؤاخذات، وتحتاج أن تكتمل بعناصر أخرى حتى تخليها ناجحة. شو اللي يخلي الحياة الآن الزوجية ناجحة أكثر بنسبة أكثر واللي متوجهة لها العالم؟ الدورات التأهيلية للزواج الناجح. أهل الشاب أن يكون زوجا، أهل الفتاة أن تكون زوجة. دورة، دورتين، ثلاث، أربع. أعطيكم بعض الأمور. في دراسة سعودية نشرتها جريدة الرياض في بعض أعدادها لبعض السنوات الماضية، أن مجموعة كبيرة دخلوا دورات التأهيل فوجدوا بعد متابعة حياتهم أن 98.3% من هذه الشريحة استقرت حياتهم الزوجية وتخطوا العقبات والأزمات، قلت بينهم، كل واحد فهم الثاني، كل واحد عرف كيف يتعامل مع الآخر من خلال تلك الدورة. وعي، تعطيك وعي، تعطيك ثقافة، تعطيك بعد في فهم الحياة الزوجية. واكتشفوا أن هذه الشريحة التي دخلت الدورات التأهيلية قل الطلاق بينهم إلى نسبة 1.7، يعني نسبة الطلاق بينهم هذه النسبة 1.7 فقط. نجاح، هذا نجاح. في الجزائر اليوم التجربة الجزائرية، المؤسسات والجمعيات أخذت تصدر، المهتمة طبعا بمشروع التأهيل للزواج، أخذت تصدر شهادات، شهادة اسمها رخصة قيادة الأسرة. حتى تكون قائد أسرة تحتاج إلى رخصة، هذه الرخصة ما تستحقها إلا بعد أن تدخل دورات تأهيلية تمنح هذه الشهادة. أكثر من هذا ماليزيا، أكبر تجربة في هذا المجال ماليزيا. في تسعينيات القرن الماضي ماليزيا شهدت موجة من الطلاق ملفتة للنظر، تفشى الطلاق بين الماليزيين، نسبة الطلاق صعدت لديهم نسبة 32%، يعني كل 100 عقد 32 حالة تفشل الحياة الزوجية، تفشل بالنسبة لهم نسبة عالية جدا. فلذلك جعلوا بشكل رسمي كل من يريد أن يتزوج عليه أولا أن يصدر رخصة اسمها رخصة الزواج. تبي تتزوج مثل ما تريد، تبني بيت طلع رخصة، تستلم سيارة روح طلع رخصة أول، مو هالشكل. تبي تتزوج روح طلع رخصة زواج، مو كيفك أنت. ما يجرى لك عقد إلا عندك رخصة، كذلك الفتاة عندها رخصة بشكل رسمي. زين، ولابد يدخلون دورات تأهيلية عبر مؤسسات لها خبرة حتى تصدر له هذه الرخصة، رخصة الزواج. والمأذون يشوف الرخصة، إذا اجتاز تلك الدورات والفتاة اجتازت تلك الدورات يجري العقد، ولا ماكو، ما في زواج. ماليزيا لما خاضت هذه التجربة ورسمت دورات التأهيل للزواج، تصوروا نسبة الطلاق من 32، يعني آخر التسعينات وبداية الألفينات، هذه النسبة نزلت من 32 إلى كم؟ إلى 8%. من 32% إلى 8%. معناته أن الدورات قاعد تعمل. إذا شبابنا لا يقرأ وخبرته بالحياة قليلة، والفتيات كذلك، لازم يدخل في دورة مكثفة، واحدة، ثنتين، ثلاث. وما لي يعني مثلا الدورة تأخذ 2000 ريال، يا أخي بدل هالكوشة اللي 25-15 ألف، هذا ايش تنفع الحياة الزوجية؟ ليش يعني؟ اهتمام بشكليات، والأهم هو هذا، كيف أضمن حياة سعيدة مستقرة لبنتي والولدي. أقول روح يا ولدي يدخل دورة دورتين، افهم الحياة كيف تتعامل. قبل كل شيء وقبل تختار وقبل، إذا نويت الزواج عندك فكرة، روح شجعه وابذل لك 2000-3000-4000، مو مشكلة، بس تضمن لابنك حياة فيها في سعادة واستقرار. الآن المجتمعات قاعد تتوجه نحو هذا النوع من المشاريع، زين. الرسالة الثانية والأخيرة، أملي من المأذونين اللي يجرون العقد أن يستغلوا الفرصة في إجراء العقد، فرصة إلقي كلمة لو 10 دقائق حول الحياة الزوجية، قيمة الحياة الزوجية، الحقوق، كيف تفهم المرأة الزوج، كيف تتعامل، هو كيف يتعامل، 10 دقائق ربع ساعة قبل ما تجري العقد، فرصة مناسبة. افترض المأذون ما عنده هذا النوع من التوجه، أنت اشترط عليه، لأن اشترط عليك في عقدي ألقي كلمة، أنا أريد توعي تنبه ابني بنتي، فرصة هذه مناسبة، فرصة فرصة ثمينة أنك تستغل وتوظف وجودك بين الطرفين. هذه القضية لا شك أنها تساهم في تقليل المخاطر وفي تقليل الخسائر، وإذا استقر البيت كان نتاج البيت أكثر سلامة نفسية، الأولاد والنتاج راح يكون أكثر سلامة. ولذلك النصوص الشرعية اللي صاغت البيوت صياغة متقنة، هي التاريخ قاعد يقول أن تلك البيوت كبيوت أهل البيت التي أذن الله أن ترفع. شوفوا ايش قدمت من نماذج، من أمثال تلك النماذج القاسم من الإمام الحسن عليه السلام. شوف منطق القاسم، تفكير القاسم، يجي لعمه الحسين يقول: عم، لقد سئمت الحياة، عمره 13 سنة. قال: بني، أتمشي برجلك إلى الموت؟ قال: كيف لا وأنا أراك وحيدا غريبا. إمام زماني وحيد. قال له الحسين: ولدي، كيف تجد طعم الموت؟ قال: أحلى من العسل وألذ من الشهد بين يديك. الحسين ما قدر يقول للقاسم روح يا أذلة، يقول له: أنت ريحانة أخي، كلما اشتقنا النظر إلى أخي نظرنا إليك. فما وافق الإمام الحسين للقاسم، ها؟ عندئذ القاسم ايش سوى؟ راح إلى أمه، إلى أمه رملة، وأخذ يعرض عليها يعني المأساة اللي يعيشها، الحزن اللي فيه، شلون عمه وحيد وما يعطيه الإذن. قالت له: ولدي، عاود عمك من جديد، عاوده من جديد، روح له، قل له لا تحرمني الشهادة بين يديك. وإذا بأم القاسم، تهيئ القاسم، تهيئ لامة حربه، تقول له: روح وليدي، روح، بيض وجهي عند جدتك فاطمة. يروح القاسم للحسين يقول له: ولدي، أمك تريدك ذخر إلها، روح. قال: أخي، قال: عم، أمي هي التي دفعتني إليك، أمي هي التي ألبستني لامة حربي، وقالت: الله الله في نصرة عمك الحسين صلوات الله عليه. الإمام الحسين لم تطاوعه نفسه، تنحى جانبا القاسم، جلس، تذكر أن أبا أعطى عوذة، قال له: إذا رأيت عمك وحيدا فأعطه هذه العوذة، خلي يقراها عمك. القاسم تذكر تلك العوذة، عطاها عمه، لما فتحها الحسين قبلها، لأنه رأى خط أخيه الحسن، فيها: أخي، إذا جاءك ولدي القاسم فلا تحرمه الشهادة بين يديك. هنا سالت عبرات الحسين عليه السلام، عندما نادى بأخته زينب علي بصندوق أخي الإمام الحسن، جاءت زينب بصندوق الإمام الحسن، أخرج عمامة الإمام الحسن، ثياب الإمام الحسن، وألبس القاسم تلك الثياب على هيئة الكفن. حينها نادت زينب ومصيبتا وأخا، قال بني اذهب لوداع أمك. شلون وداع مع الأم؟ الله يساعد قلب كل فاقدة من الأمهات، فقد الولد جدا يجرح يألم. ودعته أمه، ضمته إلى صدرها، لما ودعته أوصاها بوصيته، يقول أوصيك أوصيك يما وصيت، سمعي لفظ جوابي يما، شبان شبان لا شفتهم بالله تذكر شبابي، محروم محروم يما يا يما، محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي، عطشان أنا يا والدة حين الشرب ذكريني. وويلا ومصيبتا. في بعض النقول التاريخية تقول أن الحسين عقد للقاسم على إحدى بناته لينال أجر المتزوج، وهذا أمل تعيشه كل أم. يعني إحنا نمثل هذا أمل أم القاسم عليه السلام. وريدك تكرر معاي هذه الأبيات الخالدة، نوجهها إلى القاسم، ها؟ وكل أم، كل أم فاقدة الله يعينها، تجعل مصيبة القاسم سلوة. يلا شباب هذه ليلتكم، والقاسم يستحق. يوم ذكريني من تمر زفت شبا من العرس محروم، حنيتي دم المصا
شمعة
الشباب.
القاسم عما امتطص وتجواد، توجه نحو القوم ينادي: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. صال وجال القاسم. يقول حميد بن مسلم: طالعنا القاسم ووجهه كفلقة القمر، عليه شمائل النبوة ودلائل الإمامة، لا زال يقاتل حتى انقطع شسع نعله. ولا أنسى أن أهل يسرى أجركم الله، انحنى القاسم ليشد نعله، أجركم الله. يقول الأزدي: والله لأذكلن أمه فيه. قلت له: يكفيه الذين احتوشوا من كل جانب. قال: والله لأفعلن يا الله. فشد على القاسم فضربه بالسيف على رأسه، خر صريعا على الأرض مناديا: أدركني عم يا حسين، عليك مني السلام. جاءه الحسين مسرعا، قال: عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يغني عنك بعدا لقوم قتلوك. يا ولاد بجو نادى يا جاسم، والله يا جاسم مش بيدي يما، يا ريت السيف قبلك حاز وري هانلكم تخلوني. حمله الحسين ورجل القاسم تخطان على الأرض، لأن ظهر الحسين قد انحنى. يا ولي جابه ومدده ما بين خوته، قعد عينهم يا ويلي وهم موت، بس ما سمع للنسوان صوته، اجت سكنه تصيح: الله اكبر. ابيات الدعاء، واسالكم الدعاء. المصيبه عند الام، الام مش قد تامل تشوف ولدها يكبر وتزوجه وتشوف اولاده، واذا انتقلت الى الحياه يشيل جنازتها ينزلها بالقبور، شوف رملة رملة كيف استقبلت جسد القاسم المقطع. لهفي عليك سيدتي.
No. وش أقول عليه يا ابني يا ابني وش أقول عليه يا تذب البيك تزعمني قلت حقه وتطالبني يا ابني يا ابني شكو والله ولا مال ولا مال ولا مال تحضر لو وقع حمل يا يمه ولا مال ولا مال بوقت الضيج ليش قطعت بي يلا بوقت الضيج ليش قطعت